اللهم اجعلنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لولي حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تقسيمه وتفرعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكر المصنف أن التبري البائع عن العيوب ما هو دائرة تأثيره، فقد يظهر من كلام الشهيد الأول في الدروس بأنه متى ما تبرأ البائع من العيب فأي حكم يترتب على العيب لا يثبت. فمثلا لو فرضنا بأنه تلف المبيع المعيب في زمان الخيار، أي زمان خيار المشتري، كما لو كان المشتري له خيار الشرط أو الحيوان، أو تلف المبيع المعيب قبل القبض، فمقتضى القاعدة كما تقدم سابقا أن هذا التلف يكون في ضمان البائع، بحيث أن المشتري له أن يفسخ المعاملة. ولكن الشهيد قال متى ما تبرأ البائع من العين المعيبة فلا أثر يترتب على هذه العين المعيبة، سواء كان بلحاظ إعمال خيار العين أو كان بلحاظ باقي الآثار، أي كما لو تلفت العين المعيبة في زمان الخيار فإنه مع ذلك، أي زمان خيار المشتري، مع ذلك لا أثر لهذا التلف. ولكن المصنف يستشكل في ذلك، فإن غاية ما يقتضيه التبري عن العيوب هو إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار، أي مقتضى البراءة عن العيب كما تقدم بالأمس أنه لا يثبت الخيار من حيث الرد والأرش، وأما سائر الأحكام فلا موجب لرفع اليد عنها، إذ مقتضى إطلاق أن تلف المبيع في زمان الخيار من مال بائعه، بل هو أن التلف يترتب بحيث يكون الضمان على البائع، ومجرد البراءة من العيب لا ترفع هذه الأحكام، فما أفاده محل إشكال واضح لإطلاق النصوص بلحاظ الآثار الأخرى. ولهذا قال: ثم إن تبري البائع عن العيوب مطلقا أو عيب خاص أو عن عيب خاص إنما يسقط تأثير العيب من حيث الخيار، فلا يمكنه أن يعمل الرد أو الأرش، أما سائر أحكامه فلا، فلو تلف بهذا العيب كان فيه عيب فحصل تلف بهذا العيب، فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري، خيارات الثلاثة اللي بحثناها سابقا المجلس والحيوان والشرط، لم يزل ضمان البائع، لا يزول يعني ضمان البائع، ما زال ضمان البائع باقيا، لا يزول ضمان البائع لعموم الناس تلف المبيع في زمان الخيار من مال بائعه. لكن في الدروس يجب أن نطلب خلافا لما في الدروس، لكن في الدروس أنه لو تبرأ من عيب فتلف به في زمان خيار المشتري، فالأقرب عدم ضمان البائع. واضح؟ فوسع الآثار. فالأقرب عدم ضمان البائع. وكذا يعني وكذا يشير إلى موارد شنو؟ وموارد عدم ثبوت خيار العين. وكذا لو علم المشتري به قبل العقد أو رضي به بعده وتلف في زمان خيار المشتري. هذا واضح، هذا موارد كذا يعني قسم موارد عدم ثبوت الخيار. واضح؟ وكذا لو علم المشتري بالعيب قبل العقد أو رضي به بعده وتلف في هذا كهذا. واضح؟ ويحتمل الضمان. ليش؟ لبقاء علاقة الخيار المقتضي لضمان العين معه. يا خيار، الخيار الثابت للمشتري من مجلسين، وهذا قصد الخيارات الأخرى. لبقاء علاقة، هذه إضافة بيانية، هي الخيار المقتضي لضمان العين. هذه إضافة بيانية، علاقة هي الخيار. يا خيار، الخيار الذي ثبت للمشتري من المجلس الذي يقتضي ضمان على العين مع هذا الخيار، بحيث يضمن البائع العين مع هذا الخيار. وأقوى إشكالا ما لو تلف به يعني بالعيب القديم وبعيب آخر تجدد في الخيار، لأن العيوب المتجددة ليس في ضمان البائع. فلو تلف بالمجموع، هنا أشد إشكالا، هل له أن يرد أو ليس له أن يرد؟ إحنا إذا تلف بالعيب القديم استشكلنا، من بالك إذا كان شنو بعيب آخر. هذا تمام الكلام في هذا المسقط. فتبين من جميع ما ذكرنا أن المسقط للرد والعرش هما مسقطان، العلم بالعيب قبل العقد وتبر البائع عن العيوب. ثم يتعرض المصنف إلى أمور أخرى يظهر من بعض الأصحاب أنها موجبة لسقوط الرد والعرش، فيتعرض إلى هذه الأمور. الأمر الأول، زوال العيب قبل العلم به، بل عممه بعضهم إلى ما بعد العلم وقبل الرد. وقد تعرضنا إلى شيء من هذا المطلب في أبحاث سابقة، وهو مسألة الرد. فلو فرضنا بأن الشخص واشترى عينا معيبة فوقع العقد على العين المعيبة، ولكن قبل أن يعلم المشتري بالعيب زال العيب فلم يظهر له العيب، لأن العيب قد زال متى؟ قبل أن يعلم به. بل عممه جمع كما هو ظاهر التذكرة فيما لو زال العيب بعد العلم وقبل الرد، وينقل عبارة التذكرة فنقرأها بعد ذلك. أنتم يا شيخنا ما هو مبناكم في هذه المسألة؟ قال الشيخ: الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل بين الرد والعرش، فزوال العيب قبل العلم أو قبل الرد موجب لماذا؟ لسقوط الرد كما قالوا، ولكن لا موجب لسقوط العرش. فهنا مدعيان. أما المدعى الأول وهو سقوط الرد، فالوجه في ذلك أنه الدليل على ثبوت الرد هو الأدلة المتقدمة، وظاهر أدلة الرد هو أن الرد يتعلق بالمعيوب، والمراد من المعيوب ما هو متلبس بالعيب فعلا لا ما كان معيوبا في زمان. فظاهر الأدلة أنه إذا أراد أن يرد يرد المعيوب، والمفروض أن العين بعد زوال العيب انتفى العيب فيها فلا موضوع للرد، لأن موضوع الرد هو رد ماذا؟ رد المعيوب، هذا موضوع الرد، رد المعيوب. والمفروض أن العين غير معيوبة، وحينئذ لا موجب لشمول أدلة الرد إلى هذا المورد، خصوصا إذا لاحظنا أنه النكتة أو احتفاف الدليل بنكتة عقلائية، وهو أن إلزام المشتري بالعين المعيبة ضرر، والصبر على العيب ضرر. إذا قلنا هم بها النكتة كدليل مستقل أو من باب احتفاف الأدلة يتضح المطلب أكثر، فإن النكتة إذا كانت مسألة الضرر فإن الضرر زال بسبب زوال العيب. هذا بالنسبة إلى المدعى الأول. إذا النكتة النظار رد المعيوب، وهذا مو معيوب ناطر، شنو أنت قاعد ترد؟ لا موضوع أصلا للرد. أما المدعى الثاني وهو الأرش، فظاهر أدلة الأرش أن استحقاق المطالب بالأرش منوط بفوات وصف الصحة عند العقد. متى ما حصل عقد وكان وصف الصحة الذي محله بل غرض المتعاملين يثبت الغرامة المالية. إذا ظاهر دليل الأرش أنه متى بمجرد العقد على المعيب يثبت الأرش والغرامة، ما عندنا بعد شيء اسمه رد حتى نبحث وقت الرد معيوب أو معيوب. متى ما حصل عقد على عين معيبة ثبت الأرش، والمفروض أنه الموضوع للأرش متحقق. إذا دليل الأرش مقتضى إطلاقه أنه سواء زال العيب بعد ذلك أو لم يزل العيب، خصوصا أن وصف الصحة حدث في ملك المشتري، ومقتضى ذلك أنه البائع ما زال في عهدته العيب المضمون عليه للمشتري، أي يجب عليه أن يدفع الأرش. والنتيجة أن القول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي. ما في نكتة عقلائية في الأرش، العقلاء لا يقررون الأرش، العقلاء يقررون الرد فقط، يعني هذه النكتة محفوظة به مسألة الرد. ليش الرد؟ الصبر على الرد ضرر، أما الأرش مو نكتة عقلاء، ولا كان كل الخلاف يصير فيها أرش، حتى فوت الأوصاف الكمالية المفروض يصير فيها أرش. لا، الأرش حكم تعبدي محض، يعني نرجع فيه للأدلة، الأرش على خلاف القاعدة، حكم تعبدي محض نرجع فيه إلى الأدلة الخاصة في الأرش. هذا الأرش غير أدلة الحراج، قلنا ما عندنا دليل يجمع بينهما. أدلة الأرش لا تقرر، لأن العقلاء ما يقررون في الأرش، أنت فسخ ما تبي فسخ المعاملة.
وإن كان يعني هو تعبدي، لكن تعبده إيانا بنكتة الظاهرة
ما معلوم في الأرش، لا، لأن الأرش العقلاء لا يقررون ثبوت الأرش في الموارد، ليس لا دائما ما أحد يستدلهم بالأرش بدليل لا ضرر أو مثلا بسيرة عقلائية، والعقلاء يقول أنت إذا ما ترضى بالمعاملة رجع خلاص، رجع الثمن ورجع الثمن واسترجع المثمن، بل يعني إذا كان بائع إذا كان مشتري بالعكس. هذا ما أفاده المصنف. نقرأ بعد ذلك نشير إلى أنه في مسائل أخرى في المسألة. مطالب سهلة. قال: منها زوال العيب قبل العلم به، كما صرح به في غير موضع من التذكرة، ومال إليه في جامع المقاصد، واختاره في المسالك، بل وكذا لو زال العيب بعد العلم به قبل أن يرد زال، وهو ظاهر التذكرة، حيث قال في أواخر فصل العيوب، شوف العبارة مالت التذكرة: لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد، واضح ماكو رد، لعدم موجب الرد وسبق العيب، والعيب موجود كان قبل العاق، وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبل العقد. واضح؟ لو كان موجود يوم الخميس ويوم الجمعة صار زال، يوم السبت صار العقد، هل مجرد سبقه قبل العقد؟ لا يضر، بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق الرد. قد يقول قائل أن عبارة التذكرة ناظرة للرد وناظرة للأرش، واضح؟ ومحل بحثنا الآن في المدعى وشنو؟ سقوط الأرش والرد. الآن بيعالج المشكلة هذه الشيخ العظيم، وهو صريح في سقوط الرد وظاهر في سقوط الأرش كما لا يخفى على المتأمل. كيف ظاهر؟ لأنه قال لا يوجب، شنو العبارة هذه؟ نعم، لا يوجب خيارا كما لو سبق، لا يوجب، وسبق العيب لا يوجب خيارا، العبارة شفتوا، وسبق العيب قال فلا رد لعدم موجب الرد، وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبل العقد. شبه هذا بهذا ونفى موضوع النفع الخيار مو الرد، فظاهر العبارة سقوط الخيار، وأن سبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبله. وإنما كان يتكلم في هنا في الرد في بعض أحيانا، لأنه كان يتكلم في سياق بحث عن الرد، لكن سقوط الرد لا لخصوصية الرد، لسقوط الخيار، سقوط الرد لا لخصوصية في الرد بل لسقوط الخيار الذي هو عبارة عن طرفين الرد والأرش. خب بعد قرينة خارجية: كما لا يخفى على المتأمل خصوصا مع تفريعه في موضع آخر قبل ذلك عدم الرد والأرش معا على زوال العيب، فرع فلي مطلبا بلي على عدم الرد والأرش على زوال العيب فلي لا يتحقق لا رد ولا أرش، حيث قال، شوف العبارة: لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري في ضمان المشتري نكتة بياض في عينه، نقطة بياض في العين، صار عيبا في يد المشتري، ووجد نكتة قديمة، يعني وكان هناك نقطة أيضا قديمة، ثم زالت إحداهما. يلا طلع، أي زالت؟ فقال البائع: الزائلة هي القديمة. القديمة كانت تحت، هي اللي زالت، هي نقطة فوق تحت، اللي تحت هي القديمة. يقول لا، القديمة اللي فوق واللي زالت الحديثة. قال: فقال البائع: الزائلة هي القديمة. ليش يسمى زائل؟ هذا البحث النزاع لا معنى له إلا إذا فرض أن زوال العلم بعد العلم به له أثار. وإلا لو كان زوال العلم لا أثر له حصر النزاع. إذا ما هو الأثار؟ شوف الأثر ماله. فقال البائع الزائلة هي القديمة. ليش؟ فلا رد ولا أرش. فرتب على زوال العيب عدم الرد والأرش. وقال المشتري بل الحادثة. بل المشتري قال الحادثة ولي الرد. قال الشافعي يتحالفان إلى آخر ما حكاه عن الشافعي. وكيف كان؟ عبارة صريحة مصريحة في النتيجة. أنت ماذا تقول؟ واضح. وكيف كان؟ بغض النظر أن عبارة التذكرة صريحة أو ظاهرة في سقوط الأرش أو لا. وكيف كان؟ هي مبنى الشيخ. ففصل بين سقوط الرد والأرش. ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه، لأن ظاهر أدلة الرد خصوصا بملاحظة أن الصبر، إذا احتففنا بهذه أنا كدليل أو احتفاف، أن الصبر على العيب ضررون هو رد المعيوب وهو المتلبس بالعيب. لا ما كان معيوبا، لا ما كان معيوبا في زمان. فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار. تصح الخيار تقول بأنه العين يوم كانت فيها العين يثبت لي الخيار لي أن أرد. بعدما زال العيب نشك نستصحب بقاء ثبوت الرد. نقول الموضوع متغير لأنه عند وجود العيب كانت العين معيبة ويصدق رد المعيب. أما الآن العين غير معيبة ولا يصدق رد المعيب. وظاهر رد المعيب المتلبس بالعيب، والمتلبس بالعيب شيء وما زال عنه العيب شيء آخر لاختلاف الموضوع أو عدم إحراز الموضوع. وأما الأرش لا يسقط. فلما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر الأرش بالعقد، خصوصا بعد العلم بالعيب. ليش خصوصا بعد العلم بالعيب؟ لأنه في نزاع. هل أن الخيار يثبت قبل العقد، قبل العلم بالعيب عند العقد، أو أن ظهور العيب هو موضوع الخيار؟ جفتين هناك نزاع كما تقدم سابقا. هل أن ظهور العيب العلم بالعيب هو موضوع الخيار، أو أن موضوع الخيار هو العقد والعيب والعلم كاشف؟ إذا قلنا أنه شنو علم بالعيب هذا عقد المتيقن خصوصا بعد العلم بالعيب، ما زال العيب موجودا فظهر العيب له. إذا ظهر العيب له لا إشكال أنه يستقر الأرش.
سمعت شيخ العلم بالعيب،
لا علم الكاشف فقط.
مبنى الأول
بل عقد زائد شنو زائد أو أما تمام الموضوع هو العلم بالعين أو جزء موضوع. فالنتيجة ما يتحقق. والصحة تقول الصحة إذا حصلت الصحة زال العيب. قال والصحة إنما حدثت في علمك في ملك المشتري، فبراءة ذمة البائع عن عهدة هذا العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليلين. فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي لو لم يكن تفصيلا مخالفا للإجماع. هو مخالف للإجماع؟ يقول لا مخالف للإجماع. التفت ليش؟ لأن ما أجواه لم نجد من صرح بالمسألة بهذا الفرق قبل العلامة. إذن هذا يعني أن ما نذهب إليه ليس خلاف الإجماع، يعني ما تعرض المتقدمون إلى هذا الفرق. ولم أجد، فلا يخالف الإجماع، ولم أجد من تعرض لهذا الفرق قبل العلامة أو بعد العلامة أيضا. نعم، شوف حاشية تحت، نعم ما في شيء. نعم هذا داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي، وهو أن الزائل العائل، هي بحثناها سابقا، الزائل العائل، وصف الصحة زائل، وصف الصحة زائل، ثم عاد بعد زواله، وصف الصحة كان زائلا عند العقل، ثم عاد وصف الصحة. هل هذا الزائل العائل كالذي لم يزول أو كالذي لم يعود؟ شلون إذا قلنا أنه نزل منزلة الذي لم يزول، يعني ما زال، يعني وصف الصحة ما زال، وصل وصف الصحة ما زال كان موجود، فلا خيار لأن وصف الصحة ما راح ما زال. أو كالذي لم يعود، وصف الصحة أنه زال، فهذا منزل منزلة أنه لم يعود لم يرجع، فيثبت الخيار. لكن حلوة القاعدة، الفضة جميلة، لكن عرفت مرارا أن مرجع أن المرجع في ذلك هي الأدلة ولا منشأ لهذه القاعدة. كان صدق يقول لا منشأ للألفاظ الجميلة، الفضة حلوة القاعدة. هذا ما ذهب له المصنف. وفي قبال المصنف النتيجة، لو سألنا الشيخ الأعظم، يا شيخنا لو زال العيب بعد العقد قبل القبض قبل الرد، فإنه ما هي النتيجة؟ النتيجة قبل العقد، إذا زال العيب بعد العقد قبل العلم أو قبل الرد، النتيجة أنه ليس له أن يرد ويثبت الأرش، فليس هذا من موارد سقوط الرد والأرش كما ذهب جمع. هذا ما عنونه في معناه شنو سقوط الرد والأرش، إنما هذه دعوة بعض الأصحاب. في قبال ذلك هناك اتجاهات ثلاثة. شوف المسألة المشكلة. ذهب جمع إلى أنه لا فرق بين الرد والآش، وكلاهما ساقط، فيسقط الرد والآش كما هو بعض الأصحاب. واختار هذا السيد اليزدي في حاجيته. الرأي الآخر أنه عكس رأي المصنف 180 درجة، وهو ما طرحه السيد الخوئي كاحتمال وقام عليه دليل، وهو أنه يسقط الأرش ويبقى الرد. احتمال ثالث استوجهه السيد الخوئي في الأخير، وهو أنه الصحيح أنه بل أنه لا يسقط الرد والأرش. يثبت الرد والأرش ولا يسقط شيء. فشوف المشاكل شيخنا وين؟ 80 درجة يسقط تماما لا يسقط تماما. بالعكس بالعكس احنا نخالف نخالف شيخنا بأي طريقة. انت تقول يسقط الرد وهذا يقول لا يسقط الرد، تقول يا التفصيل احنا نقول عكس وقد تعرض السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى هذا البحث في الجزء 39 صفحة 229 فما فوق. فنقول اختصارا، يعني ذهب السيد اليزدي قدس سره إلى القول الأول، وهو عدم الفرق بين الرد والآش، وحكم بسقوطهما معا، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى الأدلة فنفس النقطة التي ذكرها الشيخ الأعظم في الرد يأتي في الأرش، إذ ظاهر أدل دليل الرد والأرش أن موضوعهما المبيع المعيوب، بحسب المستفاد من الأخبار وبعد زوال العيب لا موضوع لأن فعلية الحكم بفعلية شنو موضوعه ما دام الموضوع فعلي فالحكم فعلي فالأرش يدور مدار موضوعه ثبوتا وعدما هذه القاعدة في أي دليل يجب على المسافر أن يقصر إذا كان مسافر قصير ارتفع المسافر ارتفع التقصير هنا أيضا ظاهر الأدلة أن الأرش إنما يثبت على العين المعيبة فإذا زال العين فلا أرش بنفس النكتة التي ذكرها الشيخ الأعظم هنا هذا وجه هذا قول أول أما القول الآخر وهو عكس ما ذهب له الشيخ الأعظم حيث ذهب جمع إلى أننا نلتزم بسقوط الأرش دون الرد وذلك لأن الأرش إنما ثبت بالتعبد وموضوعه كما قال السيد اليزدي المعيب والمفروض أنه قد زال الموضوع فلا أرش وأما الرد فنكتته الشرط الارتكازي الضمني نكتة الرد بل الشرط الارتكازي الضمني وفي موارد الشروط الضمنية يثبت مقتضى الشرط بمجرد كون المبيع فاقدا لوصف الصحة حال البيع لتخلف الشرط الضمني مثلا ونظير هذه المسألة لو اشترط المشتري على البائع أن يبيعه العبد الكاتب فباعه عبد غير كاتب ثم تعلم الكتابة بعد ذلك هذا العبد هل يسقط خيارنا؟ هل يسقط خيار المشتري؟ قالوا لا يسقط خيار المشتري أن الشرط المفروض الذي بل جعله أن يكون العبد الذي يتملكه يدخل في مكة شنو؟ كاتب هذا العبد ليس بكاتب ويثبت له الخيار لشرط ضمني تخلف الشرط هنا أيضا اشترط على الطرف الآخر أن يكون العين صحيحة أن تملكتني عيبا معيبا فيثبت لي خيار الرد إذا الرد نكتته الشرط الضمني الأرش عبد فنرجع إلى دليل الأرش أما في مورد الرد أن الشرط شرط ضمني وهناك وجه آخر وهو القول الأخير وهو أنه يثبت الرد والأرش تشبثا بالنصوص لأن أكثر الأخبار وإن دلت على ثبوت الرد والأرش في المعيب إلا أنه لا مفهوم لها ينفي شنو عدم ثبوت الخيار عند زوال العين ما لها مفهوم فيكفينا حينئذ الرجوع إلى معتبرة زرارة وظاهر معتبرة زرارة أن المدار على إحداث الحدث وعدم إحداث الحدث متى ما لم يحدث حدثا فله الرد والأرش إذا أحدث حدثا هنا يأتي البحث قبل العلم بعد العلم يعين إذا أحدث حدثا قبل العين مغير للعين مو مغير ما لم يحدث حدثا فله الخيار وهذا ما أحدث حدثا بحثنا الآن ما أحدث حدثا فله الخيار هذا إجمالا هذا تمام الكلام في هذا المسقط الآخر التصرف بعد العلم بالعيب وقد ذكر جمع أي المسقط الثاني الذي ادعاه بعض الأصحاب فقد نقل عن ابن حمزة في الوسيلة بأن التصرف بعد العلم بالعيب مسقط للرد والأرش ولعل الوجه في ذلك أن التصرف علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب ومقتضى الرضا بالالتزام بالمبيع بوصف العيب أنه لا خيار له بلحاظ العيب لا ردا ولا أرشان واضح لا ردا ولا أرشان وأما النصوص المثبتة للأرش بعد التصرف عندنا نصوص تقول يثبت الأرش بعد التصرف حتى أنه قال الشيخ الطوسي إنما جعل الأرش في طول الرد في طول عدم إمكان الرد إذا سقط الرد بإحداث الحدث يثبت شنو الأرش فالتصرف كيف تقول أنه علامة على الرضا والروايات هي تقول إذا تصرف يثبت الأرش يقول هذا المستدل النص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر أنه قبل العلم وإلا لو كان بعد العلم فهو رضا بالمعاملة فلا خيار له وقد نوقش أصل هذا الدليل الذي أفاده ابن حمزة كما تقدم سابقا قد يقال أن غاية ما يستفاد من التصرف أنه يرضى بالمبيع بنحو لا يرد أما أنه يرضى بالعيب فلا يرضى التصرف يعني أن يلتزم بالمعاملة أما أن هل التصرف يقتضي أنه رضي بالعيب فلا أرش فلا يستفاد من مجرد التصرف أنه لا يريد الأرش بل يتناسب التصرف مع اختياره للإمساك مع المطالبة بالأرش ملتفتين مثل لو واحد صرف قال أنا أريد أن أمسك فتصرف هذا التصرف غاية ما يقتضي أنه يرضى بالإمساك بالعين لكن مع الأرش كما لو قال أسقطت حق الرأي ما أتصرف في العين فهل هذا يعني لا أرش لا لا يعني أنه لا أرش لا بل فما يفيد إذا كان لازم عام لا يفيد الشيخ يقول الأولى كذا نأتي إن شاء الله قال ومنها التصرف بعد العلم بالعيب فإنه مسقط للأمرين الرد والأرش يعني عند ابن حمزة في الوسيلة ولعله لكونه علامة الرضا بالمبيع هذا يسقط الرد بوصف العيب يسقط الأرش واضح العبارة الرضا بالمبيع يعني يرضى بالمبيع يعني ما يريد الرد هذا مسقط للرد بوصف العيب مسقط للأرش والنص قلت عندنا نصوص هي في داخل الملقب داخل عندنا نصوص مثبتة للأرش بعد التصرف قال والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم أما لو كان يعلم فالروايات ليست ناظرة إلى ذلك ورد أصل الدليل من النص ورد بأن التصرف دليل الرضا بالمبيع فلا رد لا بالعيب حتى يقال لا أرش ورد بأنه دليل الرضا بالمبيع صحيح فلا رد لأنه رضا بالمبيع لا بالعيب حتى يقال لا أرشى والأولى أن يقال شوف عبارة الشيخ إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاطه لو رضي بالعيب الشيخ يترقى هل مجرد الرضا بالعيب يوجب سقوط الأرش لغرامة شرعية؟ لا الشيخ يقول هذا المناقشة التي ذكروها سهل مطلب، المناقشة التي ذكروها غير صناعية، يتنازعون معه كاشف عن الرضا أو مكاشف، نقول هب أنه راضي بالعين، مجرد الرضا بالعين لا يسقط الأصل غرام شر شرعيا. والأولى أن يقال إن الرضا بالعين لا يوجب إسقاط الأرش، وإنما المسقط له التبري، إبراء البائع عن عهدة البيع. لو تبرأ البائع من العيب فإنه حينئذ لا يطالب بالأرش. وحيث لم يشتغل التصرف، وحيث لم يدل التصرف عليه، تصرف المشتري لا يدل على براءة البائع. واضح يا أخي أنا؟ تصرف المشتري لا يدل على براءة البائع، وحيث لم يدل التصرف عليه فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف. هذه نقطة. النقطة الثانية الذي قال والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر، ظاهر الروايات التي وردت في الأرش أنه لا اختصاص لها بصورة قبل العلم. النصوص التي أثبتت الأرش بعد التصرف ليست ظاهرة فيما قبل العلم كما أشير له قبل قليل، بل هي مطلقة. فنرجع إلى النصوص. واضح إذا عندنا بعد النصوص أوضح، مع أنه إشكال آخر، مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع فليراجع مطلقة في ذلك. يأتي إن شاء الله الثالث، وإن كان كل سهل شيخ بس وقت ما مر علينا اللوكات أكثر هذه. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني اللوكات كلها كبروية انتهت.